بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحد أعلام الصادقين ومن أبرز تلاميذ مدرسة أهل البيت هو جابر ابن حيان، أحد منائر العلم والعمل. جابر بن حيان الكوفي رضوان الله تعالى عليه، طبعا هو من مواليد خراسان عام 120 هجري ولد، وطبعا قلت إنه كوفي، ولكن أبويه سافر في رحلة من الكوفة إلى خراسان وولد جابر ابن حيان هناك. وجابر ابن حيان الكوفي هو أول من أرسى قواعد العلم التجريبي، أو ما نسميه بالتحقيق. وطبعا أرسى قواعد هذا العلم آخذا ذلك من الإمام الصادق. الإمام الصادق عليه آلاف التحية والسلام له كلمة مشهورة، وهي قاعدة علمية مهمة، قال عليه الصلاة والسلام: في التجارب علم مستأنف. لما يقوم الإنسان ببحوث تحقيقية وتحاليل ويضفي عليها شيء من ابتكاراته، يصل إلى اكتشافات جديدة. واشتهر جابر بن حيان بأنه واضع علم الكيمياء ومؤسسه. ولما اتجه الأوروبيون إلى العرب لينتهلوا من علوم المسلمين، فلم يجدوا إماما للكيمياء، لعلم الكيمياء، لم يجدوا أحدا سوى جابر بن حيان رضوان الله عليه. وطبعا جابر بن حيان عرف بتصلبه في موالاة أهل البيت، وطبعا هذا الشعور حمله إرثا من أبويه، لأنه ولد في عائلة ووسط أسرة تحب أهل البيت، وأن والده حيان استشهد قتل بسبب ولائه للإمام أمير المؤمنين. وعاش جابر يتيما، وكان يسأل، يشعر بفراغ لحنان الأب، ويسأل عن سبب قتل أبيه، وكان يعرف بأن أباه استشهد في هذا الخط وفي هذا الاتجاه. وطبعا هذا نمى عنده شعور الارتباط بمدرسة أهل البيت وبتراث أهل البيت وبمودة أهل البيت. فهو نشأ عند الأزديين، وذكر المؤرخون أنه نجا في حياته من الموت مرارا، يعني على ما يبدو بأن هو أيضا كان مستهدف. وطبعا هذا الأمر كان رائج آنذاك، لأن أي شخصية ترتبط بأهل البيت أو تساهم في نشر علوم أهل البيت وتعمل على توسيع ثقافة أهل البيت وحملها إلى كل زوايا العالم كانت مستهدفة هذه الشخصية. فلو كان يعمل مراسلا ويعمل في ضمن إطار بني أمية أو إطار أعداء أهل البيت، بالعكس كانت تقدم له الخدمات و يزود بكثير من التشويق والتمويل وغير ذلك، لكن حيث أنه كان ذا قابليات وقادر وذهنية عالية وله مواهب، ذنب الوحيد أنه كان مرتبط بمدرسة أهل البيت. فأمضى جابر بن حيان أكثر حياته بالكوفة، ثم اتصل بالإمام الصادق وكان طبيبا، يعني كان يعالج، طبيب يعالج المرضى، يستعمل العقاقير والأدوية ويسميها بالإكسير، وكان يشفي الكثير من المرضى بعلاجه، وألف الكثير من الكتب في الطب وفي علوم الكيمياء وفي الفلك وفي الرياضة، وله كتاب الجامع، هذا كتاب مشهور في الاستغلاب، وهو يحتوي على 1000 باب ونيف من التجارب العجيبة، وكلها تعلمها من الإمام الصادق. ولذلك يقول في حقه بعض تلاميذه لما سئل، يعني تلميذه عالم كان، فلما سأله تلاميذه من أين جئت بهذه الحكم، أجاب بهذين البيتين: حكمة أورثناها جابر عن إمام صادق القول وفي، لوصي طاب في تربته. من هو؟ يعني أمير المؤمنين. وفي للإمام أمير المؤمنين. حكمة أورثناها جابر عن إمام صادق القول وفي، لوصي طاب في تربته فهو كالمسك تراب النجف. أما مؤلفات جابر بن حيان فبلغت 360 مؤلفا، هكذا ورد في ترجمته، وآخرها كتاب ضخم مجموعة رسائل للإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، وهي 500 رسالة في 1000 صفحة. ومن خواطري التي لا تغيب عن ذهني وأنا العبد الحقير السيد حسن الكشميري، أتذكر حينما افتتحت جامعة النجف الدينية عام على ما أعتقد 961، وطبعا افتتحت بمناسبة ولادة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أقيم احتفال مهيب، وكان ضمن المواد التي ألقيت ضمن المواد قصيدة رائعة لأستاذنا الخطيب المجاهد السيد جواد شبع، والقصيدة كانت في الإمام الصادق، لكن حيث سياق الحديث يرتبط بهذا أقرأ هذا المقطع. وأشار فيها الخطيب السيد جواد شبر فرج الله عنه أو رحمه الله والرحمة للأموات والأحياء، أشار في هذه القصيدة إلى تلاميذ الإمام الصادق وبالأخص تلميذه وصاحبه جابر بن حيان، ويقول السيد جواد شبر: يا قلم التاريخ، سجل لنا يوما من الأيام معدودا، أدع فذا يوم له شأنه، كان على التاريخ مشهودا، من طبق الدنيا سوى جعفر، معارفا تزداد ترديدا، سل ابن حيان وسل غيره، كانوا على الدنيا أسانيدا، هم فتحوا للكيمياء بابه، وكان منه الباب موصودا، وخلدوا الدهر بأفلامهم أو بأقلامهم، وخلدوا الدهر بأقلامهم، أفنوا ربيع العمر تسهيدا، وخلفوا أغلى تراث لنا، لو لم يكن في الناس مجحودا. طبعا رأيت في أحد المصادر أنه كان لا يمر بجابر أسبوع إلا ويكتشف نتيجة بحوثه علما جديدا، وكان يراجع الإمام الصادق بذلك. مثلا علمه الإمام الصادق صناعة ورق لا يحترق بالنار. طبعا نحن أخيرا نشاهد هناك مادة تسمى بالأزبست لا تحترق. طبعا هذه الإمام الصادق علم جابر صناعة هذا الورق، ليش؟ لأن الحاجة كانت تدعو إلى هذا. الحرب بين أهل البيت وخصومهم اتخذت عدة صور، منها صورة خطيرة جدا ومؤلمة، وهو إتلاف التراث، إحراق مكتبات أهل البيت، محبي أهل البيت، وما من مكتبة إلا وواجهت صدمة كبيرة في إتلافها، كمكتبة الشيخ المفيد، كمكتبة الشيخ الطوسي في بغداد، وكمكتبة حلب المشهورة، مكتبات الموصل وغير ذلك، مكتبات القاهرة. ومن يريد التعمق في هذا يعود إلى المصادر ذات الاختصاص. فكانت تواجه الكتب هذه عملية إحراق وتدمير. الإمام الصادق علم جابر صناعة ورق لا يحترق بالنار، كذلك علمه الإمام صناعة حبر يرى في ظلام الليل، هذا ما نسميه اليوم بالفسفور البراق. لماذا؟ أيضا الحاجة تتطلب ذلك، لأن بعض العناصر الموالية لأهل البيت وبعض الأرقام المهمة من محبي أهل البيت ومن علماء شيعة أهل البيت، معظم شبابهم قضوا بالسجون، قضوا يعني ربيع أعمارهم في زنزانات السجون المظلمة. وكانت هذه المادة، يعني هذه الحبر الذي يرى في الظلام يوفر جوا يساعد على استغلال الفرصة في الزنزانة، ويمكن لهذا السجين أن يمد الأمة بعطاء علمي من داخل هذه الزنزانة ومن داخل ذلك الجو المظلم. ولأن جابر بن حيان اشتهر بهذه العظمة وبهذا المقام، قلت بأنه تعرض إلى أكثر من 20 محاولة لاغتياله، إما مرة مثلا وضعوا له سما، ومرة كان يعبر القنطرة على نهر ألقوه في النهر لكن امرأة كانت واقفة ساعدته في إنقاذه، مرة من المرات افتعلوا له أزمة مع جيرانه وأرادوا قتله وبذلك نجاه الله. في الواقع هذا كله يدخل في سياق وإطار محاربة أهل البيت والقضاء على العناصر المهمة في رجالات أهل البيت والدعاة لفكر أهل البيت. وبالتالي توفي جابر بن حيان رضوان الله تعالى عليه الكوفي عام 190 هجرية، مخلفا وراءه تراثا ضخما من تلك الكتب الراقية. والغريب أننا لما نطوف في مكتبات الغرب، في مكتبات أوروبا، في مكتبات كندا وأمريكا، نلاحظ المئات من كتب جابر بن حيان ترجمت إلى أكثر من 25 لغة عالمية. تغمده الله برحمته وأسكنه نعم جوار ربه، والسلام عليه وعليكم ورحمة الله وبركاته.